عنه الأول أن تتذكر عند سماع الأذان النداء الأكبر، أن تتأمل في أسرار الوضوء. عجيب، وهل الوضوء له أسرار؟ فإذا كبرت فرفعت يديك وقلت الله أكبر، فاعلم أنك الآن قد انفصلت عن الدنيا ودخلت في جزء من أجزاء الآخرة. لماذا اختار هذه الكلمة بالذات؟ وما السر في افتتاح الصلاة بالتكبير؟
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، لقاء هذه الحلقة عن لذة المناجاة، لأن كثيرا من المسلمين يشتكون من الانشغال في الصلاة، وكثير من المسلمين يقول أكون خالي الذهن، فإذا دخلت في الصلاة أتتني الأفكار والشوارد والوساوس من كل جانب، ويقول بعضهم أسمع عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخشعون في الصلاة، فكان بعضهم يبكي وبعضهم لا يشعر بمن بجواره، فأحاول أن أصلي كما يصلون لا أستطيع، فماذا أصنع وما هو العلاج وكيف أخشع في الصلاة؟ فأقول لك أخي الكريم، اعلم أن الصلاة لها لذة، وأن مناجاة الله عز وجل لها حلاوة، وإنما لا يذوقها إلا المؤمن. اللهم أذقنا لذة المناجاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا أصابه هم أو غم صلى الله عليه وسلم هرع إلى الصلاة. فتعال معي لأعطيك أمورا إذا نفذتها ذقت لذة المناجاة. أولا، إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فتذكر النداء الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين. تذكر حينما ينفخ في الصور فينفرج عنك القبر، فتخرج إلى يوم القيامة، إلى يوم شديد هوله عظيم كربه، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الزلزلة، يوم القارعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يخرج الناس حفاة عراة لا ينظر أحد إلى أخيه، ولا أم إلى ابنها، ولا أب إلى ولده، ولا رجل إلى أبيه وأمه، كل واحد منهم يقول نفسي 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 نفسي. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم. الأمر الأول أن تتذكر عند سماع الأذان النداء الأكبر. الأمر الثاني أن تتأمل في أسرار الوضوء. عجيب، وهل الوضوء له أسرار؟ نعم، بعض الناس يبدأ في وضوئه فينوي ويتوضأ، وبالمناسبة بعض الناس يجهر بالنية في الوضوء فيقول نويت الوضوء. قال العلماء هذا خطأ، لأن النية محلها القلب ومعناها القصد. تفتح السنبور وتقول بسم الله وتبدأ، أما التلفظ بها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التلفظ بالنية بدعة. وكذلك الصلاة، بعض الناس يقول نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء الله أكبر. قال العلماء هذا خطأ. لماذا؟ لأن النية محلها القلب ومعناها القصد. ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه كان يتلفظ بالنية، بل كان يقف فيرفع يديه ويقول الله أكبر فقط صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتوضأ وضوءا عاديا ولا يدري أن هذا الوضوء عبادة. الوضوء عبادة تتقرب بها إلى الله ولها أسرار، والعلماء وضعوا لها بابا كاملا سموه باب الطهارة. ومما يوضح ذلك حديث رواه الإمام مسلم في صحيح، حديث عجيب جدا أبشر به كل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المسلم إذا قام إلى الوضوء إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء فغسل يديه خرجت الذنوب التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره، فغسل وجهه خرجت الذنوب التي نظرت إليها عيناه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فغسل رجليه خرجت الذنوب التي مشت إليها رجله حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، حتى يخرج من الوضوء ولا ذنب له، فإذا صلى كانت الصلاة له نافلة. قال العلماء هل مجرد أن يضع الإنسان ماء على أعضاء وضوئه تغفر ذنوبه؟ لابد من وجود أسرار. قالوا نعم. ما هي أسرار الوضوء؟ قال العلماء العبد إذا بدأ فغسل يديه تذكر في نفسه أنه يطهر يديه ظاهرا فيسأل الله عز وجل أن يطهرهما باطنا من الذنوب، من المعاصي، من أخذ الرشوة، من ظلم الناس، من بطش الحرام، من لبس الدبل الذهب للرجال، من مصافحة المرأة الأجنبية التي لا يجوز له أن يصافحها. فإذا غسل وجهه قال في نفسه اللهم إني أطهر وجهي ظاهرا فطهره من الذنوب باطنا، فيتذكر ذنوب النظر، يتذكر نظره إلى المسلم بحقد أو حسد أو شهوة، نظره إلى امرأة بشهوة، يتذكر نظره إلى مسلم بسخرية واستهزاء، هذه معاصي العين، يتذكر لسانه والكلام فيما لا يعني والغيبة والنميمة والكذب واللعن والسب وغيرها من ذنوب اللسان، ويسأل ربه عز وجل أن يتوب عليه من ذنوب اللسان. فإذا غسل رجليه تذكر أنه يطهرهما ظاهرا، فعاهد ربه عز وجل أن لا يمشي برجليه إلى حرام أبدا، فخرج من الوضوء ولا ذنب له. الأمر الثالث، السعي إلى المسجد بسكينة ووقار. إذا توضأت في بيتك ومشيت إلى بيت من بيوت الله فلا تنس أخي الكريم أنك الآن في عبادة. ما هي هذه العبادة؟ عبادة المشي؟ نعم. ألا تعلم أن كل خطوة إلى المسجد تأخذ بها حسنة وتكفر عنك بها خطيئة وترفع بها درجة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ في بيته ثم يذهب إلى بيت من بيوت الله فما يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وفي رواية: وكفر الله عنه سيئة من سيئات. يعني المشي عبادة، فإذا مشيت إلى المسجد فعليك بالسكينة والوقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. السعي هو الجر، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الأمر الرابع، إذا دخلت من باب المسجد فخلعت نعليك فاخلع الدنيا معهما. خاطب نفسك وقل لها: أيتها النفس، لقد انشغلت بالدنيا ساعات طوال، فدعيني أتفرغ لربي 10 دقائق أتلذذ بمناجاته سبحانه. خامسا، إذا وقفت في الصف بين يدي الله عز وجل فتذكر أنك تقف أمام العظيم، أمام الكبير، أمام المتعال، أمام الله سبحانه. لو وقف رجل منا أمام عظيم من عظماء الدنيا يخاف سطوته لعمل له حسابا، فكيف بملك الملوك سبحانه الذي تخر له رقاب الجبابرة وتنحني أمامه ظهور الأكاسرة. ولله المثل الأعلى، إذا وقفت أمام الله فتذكر عظمة الله تبارك وتعالى. فإذا كبرت فرفعت يديك وقلت الله أكبر، فاعلم أنك الآن قد انفصلت عن الدنيا ودخلت في جزء من أجزاء الآخرة. إنك في الصلاة، إنك أمام الله، يحرم عليك الكلام والطعام والشراب والحديث والالتفات. لماذا؟ لأنك أمام الله. ولذلك شرع الله لنا كلمة عجيبة وهي تكبيرة الإحرام. أما سألت نفسك يوما سؤالا: لماذا قال الله عز وجل أو أمرنا أن نبدأ بكلمة الله أكبر؟ لماذا لم يأمرنا أن نبدأ الصلاة بلا إله إلا الله أو بسبحان الله أو الحمد لله أو غيرها من الأذكار والأدعية، لماذا اختار هذه الكلمة بالذات؟ وما السر في افتتاح الصلاة بالتكبير؟ قال العلماء: لأن الله عز وجل يعلم أن الشيطان سيقف للمسلم بالمرصاد، فإذا جاء المسلم فوقف بين يدي الله جاءه الشيطان ليصده عن سبيل الله. ماذا يريد الشيطان؟ يريد أن يصدك عن الصلاة، يريد أن يشغلك عن التأمل والتدبر والتفكر فيها، فأعطاك الله سهما تبرأ به في نحر الشيطان لتبعده عنك، وهي تكبيرة الإحرام، الله أكبر. فإذا جاء الشيطان فذكرك بالدنيا فلتقل له: إنني الآن أمام الأكبر، فلا ينبغي أن أنشغل بدنيا عن الأكبر سبحانه. فإذا شغلك بالأولاد فقل: أنا الآن أمام الأكبر، فلا ينبغي أن أنشغل بالأصغر. فإذا شغلك بوظيفة أو بمرتب أو بتجارة أو بأموال أو بمشروعات فقل له: إن الدنيا ثانية، وأنا الآن أمام الأكبر، فلا يجوز أن أنشغل بالأصغر. فحينها يندحر الشيطان ويبتعد عنك. عرفت السر؟ لماذا تبدأ الصلاة بالتكبير؟ وأنت أحيانا حينما تحيي رجلا من عظماء الدنيا ترفع يديك هكذا، ولكن ينبغي أن تقول: السلام عليكم، مع رفع اليدين. ولله المثل الأعلى، إذا وقفت بين يدي الله فارفع يديك معظما للملك سبحانه، الله أكبر. لماذا أمرنا الله برفع اليدين؟ لماذا؟ ما السر؟ ما السر في رفع اليدين؟ قال العلماء: رفع اليدين فيهما سران. السر الأول التعظيم، والسر الثاني التسليم. تعظيم من؟ تعظيم الله، فأنت تعظم ربك عز وجل. والتسليم لمن؟ تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. لو أن رجلا عدوا تمكن من عدوه مع المسدس، سلم نفسك، ماذا يصنع؟ ارفع يديه فوق، رفع يديه إلى أعلى، سلم نفسك، اجلس، قم، تحرك، اتحرك بالأمر، سلم نفسك. هذا بين الناس. فأنت إذا وقفت بين يدي الله عز وجل تسلم أمرك إلى الله، فلا تتحرك إلا بأمر الله، فتقول: الله أكبر، ثم تضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. وهذا الوضع، هذا الوضع اسمه وضع الذلة والاستكانة. يعني: يا رب أنا ذلك لهم، ولا حول ولا قوة لي إلا بك، فأنت تستطيع أن تغنيني أو أن تفقرني، أنت تستطيع أن تقويني أو تضعفني، أنت تستطيع أن ترفعني أو تضعني، أنت تستطيع أن تحييني أو تميتني، فأنا بين يديك لا أستطيع أن أتحرك حركة إلا بأمرك، ولا أن أخطو خطوة إلا بإذنك، ولا أن أنطق بكلمة إلا بتوفيقك. فهذا موقف الذلة بين يدي الله. ثم تبدأ في دعاء الاستفتاح. ماذا تقول؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: قلت يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر: الله أكبر، ثم يفتتح الفاتحة فيقرأ. فقال يا رسول الله ماذا تقول في هذه السكتة؟ تعلمها لكي تقولها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام دعاء غريبا عجيبا، لو استجابه الله منك لسعدت في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ما معنى هذا الكلام؟ تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أي الخطايا التي لم تفعلها تسأل الله عز وجل أن يحول بينك وبينها، يعني يا رب اجعل بيني وبين المعاصي ساترا وحاجزا، لأن التوفيق للمعاصي والعياذ بالله خذلان. إنسان يتاجر في الحشيش عافاكم الله، إنسان يذهب إلى الزنا والعياذ بالله، إنسان يفعل معصية يروح لرشوة يجد الأمور ميسرة، هذا خذلان واستدراج من الله عز وجل. اللهم باعد بيني وبين خطاياي أبعد ما في الدنيا، وهو كما باعدت بين المشرق والمغرب، مشرق الشمس ومغربها، هذه المعاصي التي لم تفعلها. أما المعاصي التي فعلتها فلها الدعاء الثاني، اللهم نقني من خطاياي يعني التي فعلتها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس معناه الوتر، ثوب أبيض عليه نقاط سوداء. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني الذنوب بالنقاط السوداء في الثوب الأبيض؟ لماذا؟ اسمع السر في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأن قلب المؤمن أبيض، فإذا أذنب ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنبا آخر نكتت فيه نكتة سوداء، وهكذا حتى يسود القلب والعياذ بالله فيكون قلبا أسودا. فإذا تاب واستغفر وندم محيت هذه الذنوب ورجع إلى القلب بياضه. ولذلك تقول اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم تقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بالماء والثلج والبرد، الماء معروف والثلج بارد والبرد أبرد من البرد، قطع الثلج الصغيرة التي تنزل من السماء مع المطر. سؤال، الماء الساخن يطهر أحسن من الماء البارد، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الماء البارد أو البرد ولم يقل بالماء الساخن، رغم أن الماء الساخن أحسن تطهيرا من الماء البارد؟ الماء الساخن أحسن تطهيرا من الماء البارد. هذا السؤال سأل عنه ابن القيم شيخه ابن تيمية، فقال يا شيخ الإسلام نحن نعلم أن الماء الساخن أحسن تطهيرا من البارد، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والثلج والبرد؟ قال له يا بني ألا تعلم أن المعصية لها حرارة في القلب فلا تخطئ إلا بالماء البارد. الله، شوف الأولياء ربنا بيفض عليهم من علمه ازاي. شوف من كان يخطر على باله هذا الجواب، يا بني ألا تعلم أن المعصية لها حرارة في القلب فلا تطفأ إلا بالماء البارد؟ اسأل الشباب اللي قاعدين على النواصي، اللي جالس عاكس الفتيات، أول ما يروح ينام مش قادر ينام، يقول نار ليه؟ الولد بيحب، بيحب دي معناه في الشرع يعشق، ومن كثرة الحب فيه نار في قلبه، هذه النار اسمها نار الشهوة أو نار المعصية أو نار الحرام، لا تطفأ إلا بتوبة خالصة صادقة لله عز وجل. إذا لما تفتح الصلاة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ثم تستعيذ بالله عز وجل وتبسمل وتبدأ في الفاتحة. انتبه، الفاتحة يا أخوانا ليست سورة عادية، الفاتحة أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أحد الصحابة وقال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال الصحابي فمشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كدنا أن نخرج، فقلت يا رسول الله لقد قلت لي سأعلمنك، أو قال سأعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ماذا تقول إذا افتتحت الصلاة؟ قال قلت أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين حتى ختمت الفاتحة. قال هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الفاتحة وأنت ترتل الفاتحة لها خاصية لا يمكن أن توجد لأي سورة أخرى، لا سورة البقرة ولا آل عمران ولا النساء ولا أي سورة أخرى. ما هي خاصية الفاتحة؟ أنك إذا قرأتها في الصلاة لا ترتل آية منها، لا ترتل آية منها إلا رد الله عليك. فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة يعني الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن إذا افتتحت الفاتحة ينبغي أن تتدبر فيها وأن تترك فرصة كأنك تسمع الله عز وجل يرد عليك، لأن بعض الناس يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أين التدبر؟ أين التفكر؟ أين التأمل؟ أين الخشوع؟ أين الخضوع؟ لا شيء. ينبغي أن تتمعن فيها، تتفكر نعم الله عز وجل عليك النازلة، نعمة الصحة ونعمة الأولاد ونعمة المال ونعمة الإسلام ونعم كثيرة عظيمة جليلة، وتقول الحمد لله رب العالمين، ثم تتذكر رحمة الله بك صغيرا وكبيرا وتقول الرحمن الرحيم، ثم تتصور أن القيامة قد قامت وأن الله يحكم بين العباد وأنه سبحانه هو الملك يوم الدين وتقول مالك يوم الدين، ثم تتذكر أنك لا تعبد إلا الله ولا تركع إلا لله ولا تذل نفسك إلا لله، ولا تخشع إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ثم تطلب من الله عز وجل أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليه، وأن يجنبك صراط المغضوب عليه وهم اليهود، وصراط الضالين وهم النصارى. فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعنى آمين يعني يا رب استجب. ثم ترسل من القرآن ما ترسل، ثم تكبر وتركع. لماذا تكبر مرة أخرى؟ ما السر في تكرار التكبير مع كل انتقالة من ركن إلى ركن؟ ما السر؟ لماذا لم تقل سبحان الله وتركع، أو الحمد لله وتركع؟ لماذا تقول الله أكبر؟ قال العلماء لأن العبد قد يأتيه الشيطان فيشغله وهو يقرأ الفاتحة أو السورة، فيشغله بالدنيا وغير ذلك، فيجدد العهد مع الله قائلا الله أكبر، أي من دنيا أفكر فيها، ثم يركع. فإذا ركعت فتذكر العظيم سبحانه، وقل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كأنك تقول يا رب أنت العظيم وأنا الحقير، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، لا حول ولا قوة لي إلا بك. تركع لتشعر بلذة الإيمان وحلاوة المناجاة. وإن شئت قل الدعاء الآخر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع، كان يقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، يعني كل جسمي خشع لك يا ربي وخضع. وإن شئت قلت الدعاء الآخر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع أيضا، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو أن تقول سبحان ربي العظيم عدة مرات. كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع فنحذر تسبيحه فيسبح وهو راكع 10 مرات سبحان ربي العظيم. ولو قلت 3 تكفي، لكن أنا أتكلم الآن مع أناس يريدون أن يشعروا بلذة الإيمان وحلاوة التقوى. ثم ترفع يديك معظما قائلا سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده، أي رب العزة يسمع لمن يحمده ويستجيب لمن يثني عليه. فحينها تسارع فتقول ربنا ولك الحمد، أو تقول الدعاء الآخر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا سلام، لو حفظت هذا الدعاء وقلته، هذا دعاء صحيح رواه مسلم في صحيح، حينها ستشعر فعلا بلذة المناجاة. ثم تخر ساجدا على الأرض. الله أكبر، تجدد العهد مع الله مكبرا معظما نازلا على الأرض قائلا الله أكبر. هذا منتهى الخشوع والخضوع لله عز وجل. بعض العرب جاء ليسلم فقال أبايعك يا رسول الله على الإسلام ولكن أصلي بغير سجود. لماذا؟ العرب كانت تستنكف يستكبر، وبعضهم كان جالسا فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية السجدة فسجد المسلمون فأخذ ترابا وضعه على جبهته واستنكف واستكبر أن يسجد، يقول كيف تعلوني إثني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه على الإسلام، قال لا خير في دين لا صلاة فيه. أنا أسألك الآن سؤالا، لو رجل قال لك أنا أعطيك 100 مليار وتسجد لي سجدة واحدة أتوافق؟ أترضى؟ كلا والله، لو أعطاك الدنيا كلها لا يمكن أن تسجد له ولا أن تذل نفسك له، لكنك تأتي طواعية فتسجد لله تبارك وتعالى. هذا معناه أنك تخر ساجدا لله مستكينا متذللا بين يديه، ومن تواضع لله رفعه. بعض الناس يسجد كده متكبرا، لا، اسجد لله عز وجل. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخرج أحيانا إلى المصليات على السرع والمشارف والأنهار التي لا فرش لها ويصلي ركعتين على الأرض على التراب، فيسأل لماذا؟ قال أريد أن أضع جبهتي على التراب تذللا لله لعل الله يرحمني. يا سلام، شوف الأولياء. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته وهو المشهود له بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عبد الله بن عمر وضع رأس أبيه عمر بن الخطاب على فخذه فاستفاق، فقال يا عبد الله ضع رأسي على التراب. قال يا أبتاه ما يضرك؟ قال لا أم لك، ضع رأسي على الأرض. فوضع رأسه على الأرض فبكى وقال اللهم إني أسألك أن ترحمني بذلتي وغناك، بذلتي وعزتك، بفقري وغناك. هارون الرشيد الذي ملك الدنيا، هارون الرشيد هذا كان ملك، ملك ايه؟ ملك السعودية ودول الخليج والإيران وبلاد ما وراء النهر ومصر وتونس والجزائر وبلاد افريقيا، كل هذه كانت تحت سلطانه. عند موته قال افرشوا لي ترابا على بلاط القصر، ففرشوا له تراب. قال انزلوني من على السرير، فانزلوه من على السرير. قال عروا خدي وضعوا خدي على التراب، فوضعوا خده على التراب. فقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، وفاضت روحه. إذن أنت إذا سجدت لله عز وجل تذكر عظمة الله تبارك وتعالى، ثم قل وأنت في أوضع مكان سبحان ربي الأعلى، أو قل الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في السنن بسند حسن، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أو قل الدعاء الآخر الثابت في صحيح مسلم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. ثم ادعو في هذا الموطن فالدعاء مستجاب، فقد ثبت في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ثم ارفع قائلا الله أكبر واجلس بين السجدتين وقل رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. ثم عاود السجود مرة أخرى وأتي بالركعة الثانية ثم اجلس للتشهد. التشهد وهي ما يسميها الفقهاء بالتحيات تعظيم لله عز وجل، فأنت حينما تجلس تقول التحيات لله. التحيات جمع تحية، يعني التحيات كلها لله، كل تحية تصلح أن تكون لله فهي لله. التحيات لله، كل تحايا في الدنيا تصلح أن أحيي بها ربي عز وجل فأنا أحييك بها يا ربي. يا الله، انظر إلى الألفاظ وأسرارها. التحيات لله، أقدم لك يا ربي تحية. والصلوات والطيبات لله، وكل صلاة لا أتوجه بها إلا إليه فلا أصلي لأحد سواك. والطيبات لله، كل عمل صالح أو طيب أعمله لا أعمله إلا لك ولا أريد الأجر إلا منك يا ربي. التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله. قدمت تحية إلى الله، لا تنسى أن تقدم تحية أخرى إلى من جاءه الخير، إلى من جاءك الخير على يديه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في هدايتنا إلى طريق الله. فلتقدم تحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلتقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن شئت قلت السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فقد ثبت أن الصحابة كانوا يقولون: كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما توفي قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا جائز وهذا جائز. قدمت تحية إلى الله ثم تحية إلى رسول الله، لا تنس نفسك، ادعو لنفسك، قدم تحية لنفسك، فقل السلام علينا، يعني يا رب أحل علي السلام. والسلام هو الرحمة والوئام في الدنيا والآخرة، فإذا أحل الله عليك السلام في الدنيا أدخلك دار السلام في الآخرة. السلام علينا. قدم تحية لإخوانك المؤمنين وعباد الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تعرف أنت لو قلت الكلمة دي إلا يحصل، فإن سلامك يبلغ كل عبد صالح في مشارق الأرض ومغاربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال المسلم ذلك، أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عمت كل عبد صالح على وجه الأرض. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تعلن توحيد الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ الشهادة هي الرؤية، أي أنني أقر بأنه لا يستحق الألوهية ولا التأليه ولا العبادة إلا الله. أقر بذلك إقرار من رأى بعينيه. لم تقل أقول لا إله إلا الله أو أقول لا إله إلا الله، أنت تقول أشهد، أي كأنني أقر إقرار من يشاهد ويرى، أي لا يرى في الوجود إلها إلا الله. خلي بالك، بعض الناس يقر لله عز وجل بالوحدانية بلسانه ويكذب ذلك بفعله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا أعبد إلا الله، وهو يعبد الدرهم والدينار، يعبد الفلوس. والدليل على ذلك أنه فاتح المحل والمؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبه. فهذا قد آثر الدنيا على الآخرة وعبد الدرهم والدينار، وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس ولن تكش، وإذا شيك فلن تقش. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كأنك تقول يا رب اثن على حبيبك محمد في الملأ الأعلى بين الملائكة كما أثنيت على إبراهيم من قبل، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد يعني محمود تحمدك الخلائق كلها، مجيد أي ممجد تمجدك الخلائق كلها الإنس والجن والملائكة. ثم تسلم عن يمينك ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة، فتقول السلام عليكم ورحمة الله. بعدما انتهيت من الصلاة ماذا تصنع؟ تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تسبح، ثم تسأل الله عز وجل أن يتقبل منك هذه الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أذقنا لذة المناجاة، اللهم أذقنا لذة المناجاة، اللهم أذقنا لذة المناجاة، اللهم ارزقنا حلاوة الصلاة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين آمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله.